أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى. فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. قرآن فضلك يا أبا عبد الله، قرآن فضلك فيه يفتتح الفم، قرآن فضلك فيه يفتتح الفم حمدا وبالإخلاص ذكرك يختم، وعلى جهادك من جبينك أشرقت للفتح آيات بوجهك ترسم. أنت الحسين ودون مجدك في الورى مجد المسيح، ودون أمك مريم. فلقد ولدت مطهرا في بردة من طهر فاطمة تحاك وتلحم، والحق من عينيك ينبع نوره، والصدق من شفتيك جمر مضرم، وضحى جبينك وهو فرقان الهدى بدم الشهادة والسعادة يوسم. أبارك لكم أيها الإخوة والأخوات جميعا حلول هذه الذكرى العطرة لميلاد أبي الأحرار وسيد الشهداء ومعلم الناس التضحية والفداء، مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته. ماذا يمكن أن يتناول المتحدث وهو بحضرة قامة عالية وشخصية عظيمة كشخصية سيد الشهداء؟ ثم ما هو السبيل للتعرف على شخصيته؟ كيف احنا نستطيع ان نقرأ شخصية الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ عادة ايها الاخوة الذين تناولوا شخصية الحسين بأبي هو وأمي تناولوها من جانبين، يعني أنا في بالي هنا أن هناك مشربين في تناول الحسين سلام الله عليه. المشرب الأول هو الذي تناول الحدث، يعني الحسين الحدث إذا يصح التعبير، وربما هذا هو أكثر ما يتداول في الحديث عن الحسين عليه السلام. يعني الآن احنا بكثرة المجالس التي نعقدها لسيد الشهداء سلام الله عليه، لكن ماذا نتناول منه؟ ماذا نستعرض منه؟ ماذا نأخذ منه؟ نأخذ منه جانب الحدث، يعني الفعل الذي قام به، سلسلة الأفعال التي قام بها وانتهت لشهادته ولتتويجه بذلك التاج العظيم. المشرب الثاني في تناول الحسين سلام الله عليه يمكن أن نطلق عليه بأنه تناول الحسين الشخصية. إذن الحسين جانبين، الحسين الحدث الفعل والحسين الشخصية، وهذه الشخصية هي التي صدر منها ذلك الفعل، وهي التي استطاعت أن تؤطر هذا الفعل وتعطيه هذه الضخامة وهذا الألق. كأي شخصية عظيمة أيها الأعزاء، إذا أردنا أن ندرس شخصية الحسين حديثنا الليلة راح يكون من هذا الجانب، جانب الحسين الشخصية. ولا أستطيع أن أزعم بأن تناول هذا الجانب هو أمر سهل، يعني أن يتناول الإنسان شخصية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا عندي مقدمة حتى أدخل للموضوع. عادة تناول الشخصيات والتعرف على عظمتها، يعني أقصد الشخصيات العظيمة، إنما يتأتى من خلال أسلوبين. أنت إذا أردت أن تتعرف على شخصية عظيمة، على شخصية معطاءة، سواء كنت تعاصر هذه الشخصية أو تقرأ عنها في التاريخ، عندك جانبان أو أسلوبان من أجل أن تدرس الشخصية. الأسلوب الأول أن تقرأ الشخصية بشكل مباشر، فإن كنت معاصرا لها تستطيع أن تتعرف على ملامحها وأنت تعاصرها وتعاصر الأحداث أو السلوك الصادر منها. أو أنك تقرأ إذا كنت لم تكن معاصرا كمثل ما احنا الآن جايين نتحدث عن الحسين سلام الله عليه، فنحن تارة نقرأ الحسين كسيرة مباشرة، فنقرأ ما رواه المحدثون وما كتبه المؤرخون حول معالم شخصيته وحول أبعاد معالم أخلاقه الكريمة. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني أن تقرأ العظيم على ألسنة العظماء، يعني أحيانا أنت لا تعرف هذه الشخصية لكن تقول يكفيه فخرا قول العالم الكذائي في حقه. كثير من الشخصيات مرت علينا وربما عاصرناها، الآن نعاصرها ما نعرفها، ولكن إنما تعرف لنا من خلال ما يعرفه العظماء الذين نعرف أنهم لا يلقون الكلام على عواهنه ولا يتحدثون جزافا، فإحنا نقول هذا دليل عظمة هذا الإنسان أن ذاك العظيم تحدث عنه. زين، لما نجي للحسين الليلة سأتناول هذين الأسلوبين في دراسة الحسين الشخصية صلوات الله وسلامه عليه. في الجانب الأول، حينما نريد أن نقرأ الحسين مباشرة، صحيح أنه إحنا ما عدنا كثير من يعني من الشواهد التي تليق بعظمة الحسين. التاريخ لم يذكر الكثير عن الحسين سلام الله عليه في عطائه، مثلا في ما كان يقوم به من أعمال، هي شذرات بسيطة، لكن هذه الشذرات البسيطة أيضا نحن نستطيع أن نقرأ فيها الكثير من معالم العلم والأخلاق والكرم والسماحة كما سنلاحظ. في هذا المورد بالذات، في هذا الأسلوب، يعني عندي الجانب الثاني أهم، سوف أتناول شاهدا واحدا من عظمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الرواة يقولون وفد رجل من البادية إلى المدينة المنورة، جاء رجل إلى المدينة، رجل كان يعيش في البادية، جاء إعرابي كما يعبر عنه، فطلب من أهل المدينة أن يرشدوه إلى أكرم الناس بالمدينة، فجاءوا به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان إذ ذاك الحسين بأبي هو وأمي يصلي، تقول الرواية، فقيل له هذا الذي تراه أمامك يصلي لا نعرف شخصا أكرم منه الآن، من هذا؟ فقالوا له هذا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فوقف على رأسه، الإمام كان منتهي من صلاته، وأنشد لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت إمام وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. يقول هنا بعد ما أنشد التفت للحسين، قال سيدي علي دية عجزت عن الوفاء بها أو الوفاء بحقها، فقال له، فقال الحسين عليه السلام، الرواية تقول فالتفت إلى قنبر فقال كم بقي عندنا من مال الحجاز، يظهر أكو ضيعات تأتي خراجها للإمام سلام الله عليه، فقال له بقيت 4000، فقال له هيئها. فجاء صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه القضية يمكن مرت بكم كثير، لكن أنا أريد أن أقف عند مواضع فيها. فجاء سلام الله عليه وخرج من المسجد ودخل إلى بيته، وأمر قنبر أن يهيئها في البيت، لكن ما قال لجيبها أمامي هنا وأعطيها لهذا الفقير أو لهذا السائل، لا، هو خرج، تقول الرواية، من المسجد فدخل بيته وخلع بردته التي عليه، ثم جاء بالأموال ووضعها في البردة ولف الأموال بالبردة ثم احتجب بالباب. سبحان الله، هذه السمة سمة جارية عند جميع الأئمة سلام الله عليهم، أنهم إذا أرادوا أن يعطوا فقيرا قد ما يقدروا إذا كانوا في بيوتهم أن يحتجبون عن يغطوا وجوههم عنه. والإمام الصادق سلام الله عليه علل هذا، يقول أنه إنما تعطيه في مقابل ما بذل لك من واء وجهه. والإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول في هذا الجانب: أخشى أن أرى على وجهه ذلة السائل، أخاف أشوف ذلة السائل في وجهه. فاحتجب الإمام عنه وأخرج البردة الملفوفة التي فيها النقود، وأنشأ الإمام رد عليه شعرا أيضا. إذن بس إيد الإمام طالعة، وجهه مغطى، وهو يقول: أخاف أن ينكسر إذا رأى وجهي. إذن هنا الغرض أني أريد أن أحفظ ماء وجهه. فمد يده وهو يقول: خذها فإني إليك معتذر. التفتوا إلى العبارات هذه، التفتوا إلى العبارة. شخص يعطى 4000 والمعطي يقول: أنا معتذر إليك. أنت شخص ما يعرف هذا أصلا، هذا رجل جاي من البادية، ومع ذلك يعطيه ويقول له: أنا أعتذر إليك وأنا أعطيك هذا. هذا مو قيمتك يعني. لما نقول احنا هذا المال في مقابل ما يبذل من ماء وجهه، كان الامام هنا يريد ان يقول ان كرامة الانسان وماء وجه هذا الانسان هي اثمن بكثير من هذه الاموال. خذها فاني اليك معتذر واعلم باني عليك ذو شفقة. بعد اسمع البيت الثاني: لو كان في سيرنا الغداة عصان أمست سمانا عليك مندفقة. شنو يعني لو كان في سيرنا، لو كان في سيرنا الغداة عصا؟ يقولون العصا المراد بها هنا، أكثر من شارح يقولون المراد بها الحكم والإمارة. العصا كناية عن الحكم هنا. يعني شو يريد يقول الإمام هنا؟ يقول: لو قدر لنا أن نكون حكاما على الناس، أن نمسك بزمام الحكم الفعلي، إن كان أنت ما اضطريت أصلا أنك أنت توقف وتجي تسأل زيد وعمر وأنا فقير وأنا بحاجة، لأمست سمانا عليك منغدقا. شايف؟ شوف البعد الرائع هنا، وكأنه هنا يشير إلى تخلي من تسنموا الحكم عن هذه المسؤولية حيث لم يقوموا بإعطاء الفقراء. لكن يقول: احنا لو كنا ممسكين بهذا الأمر لكان الناس يعيشون الخير والرخاء. لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا وهي مندفقة، أو أمست سمانا عليك مندفقة. زين، إذن هذا جانب من الجوانب، فيه تحت شواهد كثيرة ما أريد أوقف عندها، بس أقول هذا أسلوب من أساليب دراسة العظيم، أن تقرأ ما كان متوفر حول شخصيته فيما ذكره التاريخ إن لم تكن معاصرا لهذه الشخصية. زين، البعد الثاني أو الأسلوب الثاني، قلنا في دراسة الشخصية دراستها من خلال أقوال العظماء فيها. اترك عنك كلام الناس، ربما بعض الأحيان كلام الناس عن شخصية تعطي دلالة بعض الأحيان في عظمة الشخصية، لكن عامة الناس لا يمكن الوثوق بتفاصيل كلامهم باعتبار أن هناك مصالح وهناك آراء، فمن كان موافقا لهم سيمدحوه، من كان مخالفا لهم سيذموه، من كان موصلا لهم سوف يمدحوه. بطبيعة الحال هناك مصالح لعامة الناس، لكن احنا لما نتحدث على مستوى عظماء تجل ساحتهم عن ان يذكروا شخصا بمكانة هو ليس من اهلها. ومنه من هؤلاء سيدنا ونبينا محمد. وهنا نحتاج أن نتناول بعد الحب في شخصية الحسين سلام الله عليه. كم تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أثر محبة الحسين، من اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وفي رواية أخرى نظر إلى الحسنين صلى الله عليهما وآلهما وقال من أحب هذين وأحب أباهما وأمهما فهو معي في درجتي في الجنة. وهذه رواية تروى في مصادر المسلمين جميعا، تصل النوبة إلى أنك ترتقي إلى درجة رسول الله، تصل إلى أن تكون إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله بحب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، بعد الإمام الحسن سلام الله عليه، شيخ عباس القمي قدس الله سره يروي عن أحد العلماء يقول كانت من سمات الإمام الحسن سلام الله عليه، والإمام الحسن هو السبط الأكبر، ومع ذلك يقول كان إذا رأى أخاه الحسين مقبلا قام له إجلالا حتى يبان التغير في وجهه. فكان هذا مثار استغراب عند البعض أنه هذا الأخ الأكبر كيف يصير الإمام الحسن بهالحالة من الاحترام إلى والقيام، ويبدو عليه يعني حالة من الأهمية بحيث أنها لا تكون عادة بين الإخوان. يقول ابن عباس ولقد سألته عن ذلك أنه ليش من يصير من 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 تشوف أخوك الحسين هكذا تكون، تقوم له إجلالا يرى حتى على وجهك التأثر والتغير؟ فيقول إني أحس عند رؤية وجهه بالهيبة التي كانت تعلو أباه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول هذه العظمة اللي كان يمثلها علي بن أبي طالب، الهيبة التي كان يمثلها علي بن أبي طالب، يقول أراها في شخصه. حتى هذا يقول وكأن الحسين هو الأخ الأكبر في تعامل الإمام الحسن معه. هذا النحو من القراءة في أصداء هذه الشخصية يعطيك كم احتلت شخصية الحسين سلام الله عليه من مكان في قلوب هؤلاء العظماء. زين، هذا واحد. إذن احنا عند الحب ننتقل من الحب إلى بعض آثار الارتباط بالحسين سلام الله عليه، وهو زيارة الحسين. اللهم ارزقنا جميعا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. هناك كم نقطة بس أحببت أن أقف عندها. نحن عندنا في الرواية عن الإمام جعفر ابن محمد، هاي من آثار الحسين عن الإمام، وروايات كثيرة، واحدة منها رواية تروى عن إمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول في هذه الرواية من زار الحسين مطلقا. طبعا أنتم تعرفون أن زيارات الحسين تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بأوقات كليالي القدر مثلا والأعياد، وفي شهر رجب الخامس عشر والخامس عشر من شهر شعبان ويوم عرفة، تلك أوقات مقيدة. لا، الإمام هنا يتحدث بمطلق الزيارة، قال من زار الحسين سلام الله عليه عارفا بحقه أعطاه الله بزيارته 1000 حجة و1000 عمرة متقبلة، 1000 حجة متقبلة و1000 عمرة متقبلة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. زين، هذا الكلام الذي قرأه في كاتب بن الكتاب المحترمين الذين يعني لهم قيمة خاصة وليس من الشيعة، هو كان يتناول مثل هذه الروايات، يعني أخذ هذه الروايات، وهو رجل يحترم الشيعة وإلى يعني إلى علاقة مع الشيعة، فكتب مرة من المرات قبل كم شهر يقول أنا أستغرب على عظمة الشيعة ومكانتهم، وأنا رجل أقدر الشيعة، وأحترمهم أن يسمحوا لأمثال هذه الروايات أن تتسرب إلى كتبهم وإلى عقولهم. أي روايات؟ يقول أن تقارن زيارة الحسين سلام الله عليه بحجة فترجح زيارة الحسين على 1000 حجة مثلا. يقول هذا شيء مبالغ فيه من ناحية. من ناحية ثانية يقول الشيعة ما أدري يقول يدركوا أو لا أن مثل هذا الكلام سيهون فريضة الحج، يعني قلل قيمة فريضة الحج. إذا تقول لواحد تعال زور الحسين وإلك مكان فيه أو إلك يعني الثواب اللي تحصله بهذا المقدار بحيث أنها تعدل 1000 حجة. فكان يعني كأنما كانت عند حالة من الرغبة الملحة أنه لو أن الشيعة تشيل مثل هالرواية وتباعدها عن الذهنية العامة للناس حتى لا يؤدي ذلك إلى تهوين مسألة الحج. زين، وطبعا ربما يتأثر بعض أبنائنا بهذا الكلام، يقول صحيح يعني الحج وهو هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وله هذه الأهمية، كيف يتصاغر ويتضاءل أمام زيارة الحسين سلام الله عليه. زين، إنا نريد أن نمر على هذه النقطة بسرعة. أولا، نحن إذا نظرنا إلى مرويات المسلمين جميعا، طبعا أولا النقطة الأولى قبل لا ندخل إلى المرويات، غني عن يعني نحن في غنى عن القول بأن المراد في كل هذه الروايات الحج المستحب للحج الواجب، وإلا فالحج الواجب لو واحد يترك ويبات في كربلاء ليله ونهارا ما أغناه ذلك عن حجة الإسلام، عن حجة الإسلام. فهذا يعني أمر لا يمكن الوقوف عنده أو أبناقشته. احنا وهذه كلام فقهائنا أنه من مات وهو لم يؤدي الحج يخير عند موته بين أن يموت مؤدب، كثير من الرواية، بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يعني أن يموت على غير الإسلام. إذن هذا المراد بالحج هنا الحج المستحب أو الحج المندوب. زين، هنا لما احنا نجي الى الروايات التي تناولت الحج عند عموم المدارس الإسلامية، قلت لك الحج المندوب، فإننا نلحظ ان الحج ليس هو القيمة العليا التي ليس فوقها قيمة، والعمل الذي ليس فوقه عمل، لا. حتى روايات غير الشيعة في مقارنة الحج المندوب ببعض الأعمال، هناك أعمال كثيرة تفوق الحج المندوب. مثلا في كتاب كنز العمال هناك كلام عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لو كنت مؤذنا لم أبالي ألا أحج ولا أعتمر إلا الحج الواجب. يقول أن أكون مؤذن، لو الله يمن علي أن أكون مؤذن ما باليت أني ما أحج غير حجة الحجة الأولى الحج الواجب وخلص. إذن هنا يستفاد من كلامه أنه يرى أن كون الإنسان مؤذن أكثر أهمية أو أكثر فضل من ماذا؟ من أن يعتاد الإنسان ذهاب إلى الحج المندوب. رواية أخرى أيضا تروى في مصنفات إخواننا أهل السنة أنه من سبح الله بالغداة 100 مرة وبالعشي 100 مرة كان كمن حج 100 مرة. هذا الحج اللي بهالنفقة وبهال يعني وبهالتعب، يقول لو واحد يسبح الله بالعشي 100 مرة، يسبح الله بالعشي، يسبح الله بالغداة وبالعشي 100 و100، هذه تعدل 100 حجة. إذن يعني أنه الحج ليس هو القيمة، الحج المندوب أقصد، ليس هو القيمة العليا التي ليس فوقها قيمة أخرى أو ليس فوقها عمل آخر. نجي لرواياتنا إحنا، لما نجي مثلا أكو هنا استعرض روايتين. الرواية الأولى عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر سلام الله عليه، رواها الشيخ الكليني في الكافي. يقول الإمام سلام الله عليه لئن أحج حجة واحدة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة وعد مثلها إلى 10 وعد مثلها إلى 70. شوف الحج في مقابل عتق رقبة، يقول لا أنا عندي الحج أفضل. زين، أنا لو أحج أفضل إلي من أعتق 70 رقبة. ثم قال ولئن أعمد، التفتوا إلى كلام الإمام، إلى بيت من بيوت المسلمين، من بيوت فقراء المسلمين، أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف أيديهم عن سؤال الناس، أحب إلي من أن أحج حجة وحجة 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 وعد مثلها إلى 10 وعد مثلها إلى 70. أنه إذا في بيت من المسلمين بيت يشتكي الفقر، يقول أنا أجي أجيب فلوس هذه الحجة وأعطيها وياهم فأكسو عورتهم وأشبع جوعتهم حتى لا يسألوا أحد من الناس، هذه أفضل عندي من 70 حجة، وأوصلها حجة وحجة إلى 10 إلى 70 حجة. الإمام أبو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه يقول في رواية تروى عنه: من قضى لأخيه حاجة كان ثوابه عند الله أعظم من 20 حجة ينفق فيها 100,000. 20 حجة ينفق فيها 100,000 في مقابل قضاء حاجة، قضاء حاجة للإنسان المحتاج، يقول أفضل من هذا. زين، هذا على مستوى الروايات. إذا لا عندنا ولا عند الجمهور أن الحج هو القيمة الأعلى، هناك بحسب طبعا كما سنلاحظ الآن بحسب الأوضاع قد تفوق بعض الأعمال الحج على عظمته، تفوق ثواب الحج. زين، على مستوى الفتاوى هناك سؤال وجه لسماحة السيد السيستاني حفظه الله، مسألتين هما سؤالان. السؤال الأول أن شخص يريد أن عند أموال تكفيه لزيارة الحسين سلام الله عليه يوم عرفة أو الحج، هذا المال ممكن هو مستطيع يقدر يروح الحج المستحب المندوب، ويستطيع شنو؟ ويستطيع أن يذهب لزيارة الحسين، فأيهما أفضل؟ فأجاب سماحته: دلت كثير من الروايات على أفضلية زيارة الحسين سلام الله عليه على الحج المندوب، وربما، ثم يضيف: وربما ذلك راجع إلى اختلاف الظروف والأحوال. يعني شنو؟ يعني المسألة يقول مي مطلقة، في بعض الأحيان قد يكون الذهاب إلى الحج المندوب أفضل، باعتبار شنو؟ باعتبار أن الحج هذا ممكن أن تكون فيه تشييد لمعالم الدين في فترة من الفترات أكثر من الزيارة. أحيانا لا، قد تكون الزيارة فيها معاني تشييد لمعالم الدين أكثر من الحج. مثلا مرت فترة من الفترات في عهد النظام البائد أن الناس انقطعت، تقريبا كثير من الناس انقطعوا عن الزيارة في ذلك الوقت. يعتبر زيارة الحسين سلام الله عليه لا شك أنها تشييد لمعالم الدين. زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السائل يقول: لمن المعلوم استحباب تكرار الحج كل سنة لمن يستطيع ذلك، ولكن لو أن شخصا يريد الذهاب إلى الحج عند أموال أو الزيارة، هنا أيضا قال إما زيارة الحسين أو الحج، ولكنه علم بوجود أسر فقيرة يمكن هذا المال أن ينفعها، المال اللي راح يبذله في الحج أو الزيارة يريد يودي لهؤلاء الفقراء، فأيهما أفضل؟ هل يذهب إلى الحج أو الزيارة أو يعطي هؤلاء؟ فقال: إعطاء هؤلاء أكثر فضلا من الذهاب إلى الحج والزيارة أيضا. شو حتى الزيارة، يقول إذا هذول فقراء تعطيهم وتنفعهم هذه أحسن من أفضل، فضلها أكبر من الذهاب إلى الحج أو الزيارة، وإذا اشتمل على كلا الأمرين فذلك أفضل. يعني شنو؟ يعني ممكن أنت تروح الحج وتقرن الحج بمساعدة أناس، أو تروح إلى الزيارة وتقرن الزيارة بمساعدة أسر فقيرة، ففي هذه الحالة يكون
الذهاب إلى الحج والعمرة. ليش؟ لأنه اشتمل على زيارة وعلى إعطاء الفقراء. فإذا الملخص من هذا كله أن هذه الزيارة التي تعطى هذا الحجم من العظمة وكونها تقارن بالحج، إذا هي في عداد الأعمال الأخرى التي في نظر غيرنا مثلا أنها أيضا تصل إلى هذا الفضل. فإذا هذا أيضا من معالم قراءة شخصية الحسين سلام الله عليه، ومن أصداء فضل الحسين على ألسنة العظماء وهم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ذكرى للمبتلى روح وريحان، ذكراك للمبتلى روح وريحان، ونور حبك في الألباب إيمان. يا مهجة المصطفى يا ضوء ناظره، آيات مجدك للأجيال فرقان، شدا بها الملأ الأعلى ورتلها في جنة الخلد بين الحور رضوان، فرق إيقاعها في الخلد منتشرا، وهب هاشم جذلانا وعدنان. همات همات قلوب بحب ابو السجاد، همات من وفيه لون نطيه، همات ولو الروح فدوة روح، همات همات من وفي الوهب روحا الزكية. فيا ربي بل هدى يا نور موكبه، يا من لعين رسول الله إنسان، إن كان للمجد عنوان فأنت له، مهما تباينت الأمجاد عنوان، لله سطر فخار يا أبا عبد الله، لله سطر فخار أنت كاتبه، ما خطه من بناة الفاخر إنسان. وسرني وسرني شدهني حب ابو اليم، وسرني وعيش
وعيد بدد آلامي وسرني همس بذن الهوى همس بذن الهوى باسمه وسرني بهالليلة ورمى سرور علي. صفاتك الغر أسمى أن يقوم بها نظم ونثر وإبداع وإحسان. صفاتك الغر أسمى أن يقوم بها نظم ونثر وإبداع وإحسان. تشع في حلك الأيام مؤتلقا ويهتدي بسناه الإنس والجان. هذا هو المجد لا ما قال قائلهم قم ناجج اللق وانشد رسم من بانوا. بنو أمية للشيطان ما فعلوا وللضلالة ما شادوا وما دانوا. بوركت شوقي هل أغراك بارقهم إذ رحت تبكي ودمع العين حتانوا. مررت بالمسجد المحزون تسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. إني عجبت إذ استفهمت لا حذرا فكيف يوجد في المحراب شيطان.
طبعا الشاعر هنا يرد على أحمد شوقي قم ناجي جلق وانشد رسم من بانو. يقول شوقي يقول مريت على المسجد الأموي فبكيت. ليش؟ قال شفت المصلى ما فيه مروان اللي كان يملأ بالخشوع الصلاة. فيقول بوركت شوقي هل أغراك بارقهم فرحت تبكي ودمع العين هتان. مررت بالمسجد المحزون تسأله هل في المصلى أو المحراب مروان. إني عجبت إذا استفهمت لا حذرا فكيف يوجد في المحراب شيطان.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله إظهار نور سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سبط رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد أكملت فاطمة المدة التي قررها الله لها أوحى الله إلى لعيا وكانت من أجمل الحور في الجنة وكانت إذا أطلت على الجنة أضاءت لها الجنة ومن فيها. فقال لها اهبطي إلى دار الدنيا إلى ابنة حبيبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لتلي منها ما تلي النساء من النساء. فهبطت لعيا إلى دار الزهراء سلام الله عليها، فانتاب فاطمة الحياء ما تفرش لها، وإذا بحورية من حور الجنان قد أقبلت وبيدها درنوك من درانك الجنة، ففرشته وجلست لعيا على ذلك الدرنوك، والدار تتساطع بالأنوار ويفوح من جوانبها روائح المسك والعنبار. وبينما سيدتنا الزهراء كذلك وهي لا تجد ألما ولا وجعا، وإذا بها قد وضعت الحسين
اللهم إنا نسألك بحق هذه الليلة ومولودها وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا، لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم تفضل على جميع المرضى، الدعاء لمرضى جزاكم الله خير. اللهم من عليهم بوافر الصحة والعافية بحق الحسين الوجيه. من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا جميعا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.